السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي بداية الدرس الرابع أحب أن ننبه إلى استدراك على الكلام الذي ذكره السبكي رحمه الله حول ترك أبي حاتم وأبي زرعة للبخاري، فأقول ليس المقصود أنه متروك الحديث، وإنما ترك الرواية عنه، هما قد أخذ عنه ولكن لم يحدث عنه، هذا هو المقصود. وهذا مسلك معروف عند بعض أهل العلم، حينما لا يحدث عن الراوي بحديث لسبب من الأسباب، ووضح أن السبب هنا كون محمد بن يحيى الدهلي نقل لهما هذا الكلام الذي نقل عن البخاري رحمه الله تعالى. وأما أن يكون متروك الحديث فهذا حاشا البخاري أن يكون هكذا، وحاشا أبا حاتم وأبا زرعة أن يحكم بهذا الحكم على البخاري رحمه الله تعالى. نعود لما كنا فيه من الكلام على الذهبي وموقف ابن السبكي منه. إذا تبين لنا أن ابن السبكي أشعري، ومن المعروف أن الذهبي ليس بأشعري، ولعل من أوضح الأدلة تأليف الذهبي رحمه الله تعالى لكتابه العلو لعلي الغفار، وهذه يمكن أنها جوهر المسائل التي تثبت هل الرجل أشعري أو غير أشعري أو سني أو غير سني، مسألة العلو أو إثبات العلو لله جل وعلا. والذهبي متأثر بشيخ الإسلام بن تيمية كما نص عليه ابن السبكي، يقول إن هؤلاء الثلاثة المزي والبرزالي والذهبي أفسدهم أبو العباس بن تيمية، نقول بل أصلحهم غفر الله له ولهم، ولكن لم يحظى ابن السبكي بهذا الشرف، نسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع. هذا الكلام الذي ذكره عن الذهبي بالذات في هذه الرسالة الحقيقة ينبغي أن يحذف، لأنه لا فائدة منه ولا علاقة له أصلا بالمبحث الذي نريده من هذه الرسالة، وإنما هو مجرد تنفيس ومجرد إثبات موقف من ابن السبكي في مقابل هذا الشيخ الذي أحسن إليه. يعني وضح من الكلام الذي ذكرته عن ابن السبكي نفسه كيف أن الذهبي أحسن إليه بتعليمه والحنو عليه وتأليف قلبه، لكن مع ذلك حصل ما حصل، إلا أن الذي يظهر لي أن هناك بعض المستجدات التي استجدت في حياة ابن السبكي. هذه المستجدات الحقيقة أنها بحاجة إلى دراسة متعمقة، إلى الآن ما وجدت أحدا قام بها، ولست أدري هل يستطيع أن يظفر بمادة علمية تسعفه في هذا أو لا، لكن الخيوط موجودة، خيوط المادة العلمية موجودة. ما هي؟ أقول كان هناك تنظيم من المدرسة الأشعرية، وبالذات الأشعرية الشافعية، ضد مدرسة شيخ الإسلام بن تيمية. لم يكتفوا بإبعادهم عن المدارس، هذا قد تشوف شائبة الدنيا والخير أبوابه ليست مقصورة على المدارس. حصل إيذاء لشيخ الإسلام، وهذا الإيذاء بلا شك أنه يصل إلى تلاميذه بالسجن، إلى حد أنه مات وهو في السجن، سجن مرات ومرات، ويمكن قضى معظم حياته في السجن. حكم عليه بالقتل، في هذا استباحة لدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بغير حق. وهذا دليل على أن هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بأنهم يبدعون ويكفرون هم أشد في هذا الباب من غيرهم. وشيخ الإسلام نفسه لما تمكن وأراد الحاكم أن يستثمر خلافه مع الذين أفتوا بقتله لأنه حنق عليهم بسبب أنهم انضموا مع حاكم آخر انقلب عليه، ثم لما عاد الملك له أراد أن يفتك بهؤلاء العلماء، فأراد أن يستصدر فتوى من شيخ الإسلام بن تيمية ضده حتى يقتلهم، فكان الموقف عكسيا تماما. قام شيخ الإسلام فغضب عليه وقال: تقتل علماء الإسلام؟ تقتل فقهاء الإسلام؟ من للقضاء؟ من للفتوى؟ من لكذا؟ من لكذا؟ فما زال به يعنفه ويصده عما أراد الإقدام عليه. فسبحان الله، شتان ما بين هذا وذاك، أريد حياته ويريد قتله. هذا يدل على أن أهل السنة هم نار الهدى، وهم مصابيح الدجى، وهم الذين لا يضمنون للناس إلا كل خير، لا يتشفون ولا ينتقمون، يريدون صلاح الناس ولو كان على حساب أهليهم وذويهم وأموالهم، بل حتى لو كان على حساب أنفسهم. المهم أن هذا الذي أشرت إليه من وجود ترتيب بين المدرسة الأشعرية من الواضح أنه تأثر به ابن السبكي. هذا الترتيب واضح أنه فيه العلائي عفى الله عنه وعنه، برغم أنه من علماء الحديث، لكن وضح أنه ممن يعد رأسا في هذا الباب. وهناك بعض الذين عاونوه إلى حد فيما أرى أنا أنه افتؤتت كتابات على الذهبي ضد شيخ الإسلام بن تيمية، تمثلت بالذات فيما يسمى بالنصيحة الذهبية وفي زغل العلم. من يقرأ في هذين الكتابين أسلوبا لا يمكن للذهبي أن يقوله في حق شيخ الإسلام بن تيمية. وإلى الآن وطلبة العلم مضطربون في موضوع هاتين الرسالتين، منهم من ينفيها ومنهم من يثبتها وما إلى ذلك. وأقول إن مجرد النسبة غير كافية، وهناك من ذكر مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية كابن القيم ولم يذكر فيها هذه الرسالة، ولم يذكر أحد ممن تتلمذ على شيخ الإسلام بن تيمية أو ذكر مصنفاته أو استشهد بأقواله، لم يذكر شيئا عن هذه الرسالة. ولو كان هذا النفس عند الذهبي لذكره في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، لماذا يفرده برسالتين يغمسهما هكذا؟ وإذا كانت هاتان الرسالتان قد كتبهما الذهبي، فلماذا لم يستثمرهما ابن السبكي سواء في كتابه هذا أو في طبقات الشافعية؟ فهذا مكسب لهم أن يكون الذهبي يحط على شيخ الإسلام بن تيمية ويسبه هذا السب وهذه الوقيعة. فنقول هاتان الرسالتان ليس هناك ما يدل على صحة ثبوتهما عن الذهبي، ومجرد العزو لا يكفي. فكم من الكتب التي نسبت لبعض أهل العلم وقواطع الأدلة كلها تدل على أنها لا تصح نسبتها لهم. فمنهم من ينسب له كتاب، يوجد في هذا الكتاب كلام بعد وفاته بعشرات السنين، اللهم إلا أن يكون الله ابتعثه مرة أخرى فكتب هذا الكتاب. هذه مسائل معروفة، يعني من هذه المصنفات المنحولة والتي تلصق بالآئمة، وبالذات هاتان الرسالتان اللتان فيهما هذا الأسلوب. ومن الواضح أن الذي كتبهما تقريبا واحد، ويحاولون أن يحاكوا أسلوب الذهبي. فأنا أقصد من هذا التنبيه على هاتين الرسالتين على أن هناك محاولة الإساءة لشيخ الإسلام بن تيمية ليس هذا فقط، بل هناك من ألف كتابا في أن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. يعني إذا تكفير شيخ الإسلام هذا مفروغ من عنده، لكن من قال إنه شيخ الإسلام فهو كافر. يعني حينما يصل بهم الغلو والعدى لأهل السنة إلى هذا الحد، ماذا تتوقعون من أن تكون هذه العبارات التي أنا أعد ابن السبكي فريسة لهذا التوجه؟ طبعا بحكم أن والدها أشعري وهي مدرسة شافعية، شافعية أشعرية، صار عندهم هذا التكتل بهذه الصفة ضد مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نحن لا نغمس أيضا لا تقي الدين السبكي ولا ابنه تاج الدين ولا العلائي حقهم، لهم مصنفات نفع الله بها ولهم جهود نسأل الله جل وعلا يجعلها في ميزان حسناتهم، ولا نعاملهم نفس المعاملة، ولكن المقصود التحذير من الاغترار بهذا الذي كتب وبمحاولة الإساءة لهذه المدرسة التي كتب الله لها الانتشار فيما بعد ذلك. فانظروا كيف أنها كانت ممتحنة ومفتونة في ذلك الوقت ومضطهدة، كيف أنها بعد ذلك كتب الله لها هذا الانتشار. لولا أنها مدرسة تنبع من أصول استدلال صحيحة تتفق مع لغة العرب مع الفهم الصحيح للإسلام، خلو وبعيدة عن علم الكلام والمنطق الذي يجعل الإنسان يلتزم بلوازم ويفهم أدلة الشرع فهما غير صحيح. ولعلكم أنتم طلبة علم وقرأتم في كتب الاعتقاد ويمكن أيضا في هذه الدورة وغيرها بعض المسائل التي شرحت لكم سمعتم الكثير عما يتعلق بهذه المسائل الخلافية التي تدل على أن من يذهب إلى خلاف معتقد أهل السنة فإنه بسبب خلل منهج عنده في فهم أصول الاستدلال. ولو أنهم فهموها كما فهمها سلف الأمة لا أراحوا واستراحوا، لكن البلية حينما تكون أنت وأخوك وبينكما هذا الخلاف ماذا تصنع معه؟ هل تستأصله وتنحيه عن جسد الأمة؟ هذا طبعا ليس بمستطاع، ولكن ليس ثمة إلا الإصلاح، النصح والمناصحة، محاولة الكتابة والتلطف والحكمة والإسلوب الحسن، وقولوا للناس حسنا. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. إذن لا نغتر بهذا الإسلوب الذي كتب به تاج الدين السبكي هذا الكلام، والمسألة مثل ما قلت لكم لا تعدو عن كونها حماس في غير محله لعقيدة صارت حقيقة مرجوحة، أقل ما نقول إنها مرجوحة، دعونا من العبارات التي يمكن تثير، عقيدة مرجوحة غلبتها عقيدة أهل السنة بحسن الاستدلال لها وجودة التأصيل لها، فشعروا بضعفهم فأفرز هذا الشعور هذا الأسلوب الذي سمعناه من تاج الدين ابن السبكي عفى الله عنا وعنه. مثل هو بمن يحط الذهبي من قدرهم في حال الترجمة بالفخر الرازي وبالغزالي وبالسيف الآمدي ونحوهم، ويقول إن الذهبي لا يوفيهم قدرهم. طبعا لو رجعنا لترجمة هؤلاء وغيرهم عند الذهبي سواء في تاريخ الإسلام أو في سير علماء سنجد أن الذهبي أعطى هؤلاء حقهم من الأوصاف التي تليق بهم في الجانب الذي أحسنوا فيه، ولكنه في المقابل ينبه على ما وقعوا فيه من أخطاء. والحقيقة أن السكوت عن أخطاء مثل هؤلاء غش للأمة، غش، وأي غش؟ فالغزالي هو الذي أوغل في علم الكلام إلى حد أنه أدخل في التصوف، التصوف قبل ذلك وإن كان فيه انحراف، لكنه لم يصل إلى التصوف الفلسفي إلا في وقت الغزالي، هو الذي أضف عليه هذه الفلسفة، أغرق الغزالي في الفلسفة. وفي كتابه إحياء علوم الدين من الطوام أشياء لا نستطيع أن نتحملها ولا أن نتقبلها. هل يمكن أن نتحمل نقل عن أبي يزيد البسطامي سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، من أنت؟ الله. هل نستطيع أن نتحمل قوله ما في الجبة غير الله؟ هل نسلم لهم بأن هؤلاء في حالة فناء وأنهم يسلم إليهم قولهم وأن الفقراء لا يؤاخذون لأنهم سمت نفوسهم في ذات الباري جل وعلا إلى آخر ما هنالك من هذه الارتقاءات؟ طبعا لا يمكن أن نسلم بهذا، هذا كلام لا يمكن أن يتقبل، تجفوه الأسماع تجفوه الطباع. إذا سلمنا به فنحن سنسلم بما عليه من لوازم. وظهر بعد ذلك من لوازمه أن هؤلاء الذين يتسمون بالمتصوفة أو بالأقطاب أو بالأبدال أو بغير ذلك أنهم تظهر منهم صفات فيها مسخ للشريعة، ومع ذلك لا تتكلم فيهم، فأنت إذا تكلمت فيهم فإنك لا تفلح، بل حتى مجرد التساؤل من قال لما لم يفلح، إذن سلم بهذا الباطل. وأي باطل؟ باطل يصل إلى حد الشرك بالله، سواء في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته في أفعاله، باطل يصل حتى إلى حد الأخلاق الدنيئة. يعني كلام لا نستطيع أن نقوله موجود في كتبهم التي صنفوها كطبقات الشعراني وغيره. وما وصلت الأمة إلى هذه الحالة المتردية، وفي نفس الوقت نجد أوروبا وغيرها تمشي في مضمار الدنيا إلا بعد أن خدرت الأمة بهذا التيار الصوفي يتعانق مع التيار الرافضي، فتجد هذه الازدواجية بين هذين التيارين التي خدرت الأمة المحمدية. لاحظوا أن صعود أوروبا في مجالات الحضارة في الوقت الذي تنحدر فيه الأمة الإسلامية بسبب الإغراق في هذه الاتجاهات المخالفة لمعتقد أهل السنة، الأمة تنحدر إلى الأسفل وأوروبا وغيرها تصعد إلى الأعلى حتى تملكوا رقابنا وسامون سوء العذاب مثلما ترون الآن من حال الأمة الإسلامية. لكن لو كان الدين صافيا على ما كان عند الأوائل لوجدنا أن الأمة تأخذ بمقاليد القوة، تأخذ بمطيات الحضارة وأسبابها، لكن حينما حولت الأمة إلى دراويش يتقبل الواحد منهم ما لا يتقبل حتى المجانين، وأنا واثق لقد انتهى أنك لو جئت بمجنون من مستشفى المجانين وقلت له هذا الكلام الذي يوجد في طبقات الشعراني وغيره لأصبح المجنون أعقل العقلاء. يا إخوة ترى أنا يعني لا أستطيع أن نفصح بالأمثلة لوقاحتها، ولو ذكرت لكم الأمثلة ما تصدقون أن في الأمة المحمدية بل في البشرية جمعاء من يقول مثل هذا الكلام أو يسلم به. هذه كلها لوازم بسبب مخالفة معتقد أهل السنة ومنهج أهل السنة. فالخوف كل الخوف أن يكون هناك من يبهرج هذه العبارات أو يزيفها أو يحاول أن يمشيها، ومثل ما رأيت وللأسف من بعض طلبة العلم الذين بدأوا يشككون في ثبوت الرسالتين عن الذهبي، والذي يقرأ في كتب الذهبي يعرف أسلوب الذهبي يعرف أن هذا ليس أسلوب الذهبي وليس هذا نفس الذهبي أبدا، حتى مع المخالفين فضلا عن أن يكون شيخ الشيخ الإسلام بن تيمية يقول عن هذا الكلام، الذهبي ما يقول هذا الكلام حتى في حق الفخر الرازي، ما يقول مثل هذا الكلام الذي قال عن شيخ الإسلام بن تيمية. هل من المعقول أن يقول عن شيخه؟ سبحان الله. يعني الحس الذي عند المحدثين في استنكار الروايات أين هو؟ ما نجده عند طلبة العلم هؤلاء. ثم ما الدليل؟ هل هذه الرسالة بخط الذهبي؟ هات خط الذهبي معروف، وكم من المخطوطات التي بخط الذهبي، هات الرسالة. طيب إذا لم تكن كذلك من الذي ذكرها في مصنفات الذهبي من تلاميذ الذهبي أو من أقران الذهبي أو ذكرها فيما ألف بشأن شيخ الإسلام بن تيمية ممن تكلم عن المؤلفات بشأن شيخ الإسلام بن تيمية؟ لا أحد. طيب، إذا فلنتجاوز هذا كله، لكن أؤكد على مسألة الفخر الرازي والغزالي والسيف الآمدي، بالذات الفخر الرازي والغزالي، الإشكالات التي عندهم كثيرة، لكن انظروا إلى فرح أهل السنة بتوبة مثل هؤلاء، وإن كانت توبتهم لا تشد بها اليد، يعني لم تقم الأدلة الكافية عليها، لكن لما أثر أن الغزالي مات وعلى صدره صحيح البخاري، وأن الفخر الرازي يعني قال في آخر عمره نهاية أقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء أن قال العالمين وقال وقال إنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور وغير ذلك، قالوا إنه ندم على ما كان عليه في حياته من المناظرات وعلم الكلام وهذه الكتابات التي ضجت بها الدنيا. لكن المشكلة أن مثل ابن السبكي يعده إماما، وينبغي للذهبي أن يمجده ويمدحه ولا يتكلم على مخالفاته، هذا الذي يريده منه ابن السبكي. يا سبحان الله، تريد الذهبي يغش الأمة؟ إذا كنت أنت تقبل لنفسك أن تكون على غير هذا المعتقد الصحيح السليم، فهل تريد الذهبي أن يجاريك وأن يكون على ما أنت عليه؟ من أنت؟ من أنت حتى تريد أن تفرض هذا على الذهبي، وإلا ستحط عليه بهذا الكلام المقدع؟ لكن الكل سيقف بين يدي أحكم الحاكمين ويحاسب كلا بما عمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنعد إلى ما كنا بصدده فنقول: فإن قلت قولكم لا بد من تفقد حال العقائد، هل تعنون به أنه لا يقبل قول مخالف عقيدة في من خالفه مطلقا، سواء السني على المبتدع وعكسه أو غير ذلك؟ قلت: هذا مكان معضل يجب على طالب التحقيق التوقف عنده لفهم ما يلقى عليه، وألا يبادر لإنكار شيء قبل التأمل فيه، واعلم أن علينا ما هو أعم من ذلك، ولسنا نقول لا تقبل شهادة السني على المبتدع مطلقا معاذ الله، ولكن نقول من شهد على آخر وهو مخالف له في العقيدة أوجبت مخالفته له في العقيدة ريبة عند الحاكم المتبصر، لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير تخالف في العقيدة، ولا ينكر ذلك إلا فدم أخرق. ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأغراض، فربما وضح غرض الشاهد على المشهود عليه إيضاحا لا يخفى على أحد، وذلك لقربه من نصر معتقده أو ما أشبه ذلك، وربما دق وغمض بحيث لا يدركه إلا الفطن من الحكام، ورب شاهد من أهل السنة ساذج قد مقت المبتدع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه، وأساء الظن به إساءة أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه، فبلغه عنه شيء فغلب على ظنه صدقه لما قدمناه فشهد به. فسبيل الحاكم التوقف في مثل هذا إلى أن يتبين له الحال فيه، وسبيل الشاهد الورع ولو كان من أصلب أهل السنة أن يعرض على نفسه ما نقل له عن هذا المبتدع وقد صدقه وعزم على أن يشهد عليه به، أن يعرض على نفسه مثل هذا الخبر بعينه وهذا المخبر بعينه، ولو كان عن شخص من أهل عقيدته هل كان يصدقه؟ وبتقدير أنه كان يصدقه فهل كان يبادر إلى الشهادة عليه به؟ وبتقدير أنه كان يبادر فليوازن ما بين المبادرتين، فإن وجدهما سواء فدونه، وإلا فليعلم أن حظ النفس داخله، وأزيد من ذلك أن الشيطان استولى عليه فخيل له أن هذه قربة وقيام في نصر الحق، وليعلم من هذه سبيله أنه أتي من جهل وقلة دين. وهذا قولنا في سني يجرح مبتدعا، فما الظن بمبتدع يجرح سنيا كما قدمناه؟ وفي المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد في غيرهم، وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من خالفهم في العقيدة بما يسوءه في نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم، ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته في النيل منهم، فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم. فإن قلت أليس أن الصحيح في المذهب قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره؟ قلت قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عند شهادته على مخالفه في العقيدة، والريبة توجب الفحص والتكشف والتثبت، وهذه أمور تظهر الحق إن شاء الله تعالى إذا اعتمدت على ما ينبغي. وفي تعليقة القاضي حسين: لا يجوز أن يبغض الرجل لأنه من مذهب كذا، فإن ذلك يوجب رد الشهادة، انتهى. ومراده لأنه من مذهب من المذاهب المقبولة، أما إذا أبغضه لكونه مبتدعا فلا ترد شهادته. واعلم أن ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي، وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول شهادة الخطابية، وهي طريقة الأصحاب. وأصحاب هذه الطريقة يقولون: لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان، أو رأيته أقربه، قبلت شهادته. وهذا منهم بناء على أن الخطابي يرى جواز الشهادة لصاحبه إذا سمعه يقول لي على فلان كذا فصدقه، وإليه أشار الشافعي. وقد تزايد الحال بالخطابية وهم المجسمة في زماننا هذا، فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله. وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي أيشهد عليه بالكذب، فقال ألست تعتقد أن دمه حلال؟ قال نعم. قال فما دون ذلك دون دمه؟ فاشهد وادفع فساده عن المسلمين. فهذه عقيدتهم، ويرون أنهم المسلمون وأنهم أهل السنة، ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر، ويكفرون غالب علماء الأمة، ثم يعتزون إلى الإمام أحمد رضي الله عنه، إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو منهم بريء، ولكنه كما قال بعض العارفين، ورأيته بخط الشيخ تقي الدين بن الصلاح: إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما بريئان منهم. أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة، وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة. ثم هذا الذي ذكرناه هو على طريقة النووي رحمه الله، والذي أراه ألا تقبل شهادتهم على سني. فإن قلت هل هذا رأي الشيخ أبي حامد ومن تابعه أن أهل الأهواء كلهم لا تقبل لهم الشهادة؟ قلت لا، بل هذا قول بأن شهادتهم على مخالفيهم في العقيدة غير مقبولة، ولو كان مخالفهم في العقيدة مبتدعا، وهذا لا أعتقد أن النووي ولا غيره يخالف فيه. والذي قاله النووي قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره على الجملة، أما أن شهادته تقبل بالنسبة إلى مخالفه في العقيدة مع ما هنالك من الريبة، فلم يقل النووي ولا غيره ذلك. فإن قلت غاية المخالفة في العقيدة أن توجب عداوة وهي دينية فلا توجب رد الشهادة، قلت إنما لا توجب رد الشهادة من المحق على المبطل، كما قال الأصحاب تقبل شهادة السني على المبتدع، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه، ثم سأعرفك ما فيه. وأما عكسه وهو المبتدع على السني فلم يقله أحد من أصحابنا. ثم أقول فيما ذكره الأصحاب من قبول شهادة السني على المبتدع، إنما ذلك في سني لم يصل في حق المبتدع وبغضه له إلى أن يصير عنده حظ نفس قد يحمله على التعصب عليه، وكذا الشاهد على الفاسق. فمن وصل من السني والشاهد على الفاسق إلى هذا الحد لم أقبل شهادته عليه، لأن عندهما زيادة على ما طلبه الشارع منهما أوجبت عندي الريبة في أمرهما. فكم من شاهد رأيته يبغض إنسانا ويشهد عليه بالفسق تدينا، وجاءني وأدى الشهادة عندي باكيا وقت تأديته الشهادة الدين، فرقا خائفا أن يخسف بالمسلمين لوجود المشهود عليه بين أظهرنا. وأنا والذي نفسي بيده أعتقد وأتيقن أن المشهود عليه خير منه، ولا أقول إنه كذب عليه عامدا، بل إنه بنى على الظن وصدق أقوالا ضعيفة أبغض المشهود عليه بسببها، فمنذ أبغضه لحقه هوى النفس واستولى عليه الشيطان، وصار الحامل له في نفس الأمر حظ نفسه وفيما يخطر له الدين. هذا ما شاهدته وأبصرته، ولي في القضاء سنين عديدة، فليتق الله امرؤ وقف على حفرة من حفر النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله، قد جعلني الله قاضيا ومحدثا. وقد قال ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والحكام.
هذا الكلام الذي سمعناه طويل، لكن جامعه أنه يتحدث عن شهادة السني على المبتدع وشهادة المبتدع على السني، هذه هي الزبدة. فإذا كان هناك خلاف عقد بين السني ومن يرى السني أنه مبتدع والعكس، فهل تجوز شهادة أحدهما على الآخر؟ والمشكلة هنا في كلام ابن السبكي أننا لا ندري من السني الحق، فهو يرى كما هو ظاهر من كلامه أن أهل السنة مبتدعة وأن الأشاعرة هم أهل السنة، ووصف أهل السنة بأنهم خطابية أو مجسمة، اللهم إلا إذا كان في عصرهم خطابية، لكن الذي نعرف أن الخطابية انتهوا، انقرضوا منذ سنين طويلة. لكن المشكلة أنه ألصقهم أيضا بالإمام أحمد وأنهم حنابلة، ويبدو أنه لا يعرف الفرق بين الخطابية وبين أهل السنة الذين يثبتون الصفات، أي أنه جعل أهل السنة مشبهة، وبما أن الخطابية مشبهة فإذا هم والخطابية على مذهب واحد، وما دام أهل السنة هؤلاء يرون أنهم يتبعون مذهب الإمام أحمد أو طائفة منهم تتبع الإمام أحمد، فإذا الخطابية يلتحقون بمذهب الإمام أحمد أو ينتسبون لمذهب الإمام أحمد بهذه اللوازم. بطبيعة الحال هذا غلط، لا يقبل ممن ادعاه، والفرق بين الخطابية وبين أهل السنة أن الخطابية يشبهون الله جل وعلا بالمخلوقين، فإذا أثبتوا لله وجها قالوا كوجه المخلوق، إذا أثبتوا له يدا قالوا كيد المخلوق، وهكذا. أما أهل السنة فيختلفون عنهم فيقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه لكن على الوجه اللائق بجلاله. ومن أين جاء أهل السنة بهذا الكلام؟ إنما جاءوا به من نصوص الشرع. فإذا كان الله جل وعلا يصف نفسه بهذه الأوصاف فهل يردون على الله أمره؟ بطبيعة الحال لا. والغريب أنه لو أنك لو جئت لهذا الذي ينبذ أهل السنة بهذه الألقاب وقلت له ما الذي تعيب عليهم مما أثبتوه، يمكن يذكر لك مثلا مسألة العلو. طيب ألم يقل الله جل وعلا وهو العلي العظيم؟ بماذا سيجيب؟ يقول نعم، لكن هذا علو ماذا؟ علو القدر وليس علو الذات، أو علو القهر وليس علو الذات. يعني بعضهم يقول علو القدر علو القهر وليس علو الذات. طيب أنت حينما تقول هذا لماذا؟ يقول لو وصفت الله جل وعلا بهذا الوصف للازم عليه أن أشبه الله جل وعلا بالمخلوقين وأن أجعله محدودا وأن أجعله في حيز، والله جل وعلا لا يحده مكان، إلى آخر هذه الأمور التي يذكرونها. طيب ماذا تقول في صفة الحياة، صفة القدرة، السمع، البصر؟ تجد أنه يقول نثبتها. طيب هذه الصفات أليست يشترك فيها المخلوق أيضا؟ المخلوق أليس له حياة؟ أليس له قدرة؟ أليس له سمع؟ أليس له بصر؟ يقول نعم، لكن أنا أثبت هذه على وجه اللائق بجلال الله. طيب ما الذي يمنعك أن تثبت باقي الصفات على الوجه اللائق بجلال الله كما أثبت هذه الصفات السبع على وجه اللائق بجلال الله؟ لماذا تجوز في هذا ما تمنعه من ذاك والعكس؟ أهل السنة جعلوا الميزان واحدا، أثبتوا الصفات على الوجه اللائق بجلاله، أما أنتم فتجعلون سبع صفات تثبت على الوجه اللائق بجلاله وباقي الصفات لا، من يثبتها تقولون أنه يشبه الله جل وعلا بالمخلوقين. طيب إذن بإمكاننا أن نقول إن المعتزلة أصح مذهب منكم. لماذا؟ لأنهم نفوا حتى هذه السبع وقالوا لو أثبتناها لا جعلنا الله جل وعلا شبيها بالمخلوق. ولذلك في هذه المسألة نجد أن مذهب المعتزلة أقوى من مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة ضاعوا، لا هم الذين صاروا معتزلة في كل شيء ولا هم الذين صاروا سنة في كل شيء، جاءوا في منزلة وسط فلزمتهم كل اللوازم، المعتزلة سيلزمونهم وأهل السنة سيلزمونهم. فنقول للأشاعري حقق مذهبك وصحح مذهبك، إما صر معتزلي وأرح واسترح وخلصنا من طائفة اسمها الأشاعرة ودعنا الآن نتناظر مع المعتزلة، وإما أن تكون سنية. أما أن تكون في هذا الموقف الوسط أنت ضايع، لا كذا ولا كذا. ولا أريد أن أعبر بعض التعبيرات التي جاءت على ألسنة بعض العلماء لأنها قد تفهم يعني فهما سيئا وإن كانت صحيحة من حيث اللغة. هذا الإشكال نجد أنه موجود في هذه الشهادة. أنت يا تاج الدين السبكي قاضي وقلدك الله هذا القضاء الذي سيحاسبك عليه يوم القيامة، وإذا كان هذا نفسك في هذا الكتاب فالله المستعان، أعان الله الخصوم الذين بين يديك في المحكمة. يعني ما دام أنه ما تورع مع أهل العلم مثل شيوخه الذهبي وغيره، فماذا سيقول عن المساكين؟ طيب إذا كنت تقول مبتدع سني، لا نحن نجوز شهادة السني على المبتدع ولا نجوز شهادة المبتدع على السني، ها؟ يعني معنى ذلك أن من يسميهم خطابية أو مجسمة أو حنابلة أو ما إلى ذلك هؤلاء يضيع حقهم، راح عليهم السلام. لماذا؟ لأنهم مبتدعة. تعال يا أشعري وخذ حقهم واشهد عليهم، يجي ايت بواحد يشهد عليهم وخذ المال والحساب عند الله. لكن لو جاء بمن يشهد بأن هذا البيت له أو هذا العقار له أو هذا المال له فإنه لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه مبتدع. هذا ميزان جور وظلم. فعلى كل حال استثمار كلام أهل العلم في مسألة شهادة المبتدع على السني ونحو ذلك، هذه فيها خلاف في أبواب القضاء وكذا، ليس هذا مجال تحقيقه. ولكن نحن نتكلم الآن على مسألة تتعلق بأي شيء؟ بالمنهج الصحيح في الموقف مع المخالف، وكلام أهل العلم بعضهم في بعض، وهذا كله يعني انطلاقا من منهج المحدثين في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الكلام فيما لو صادف الواحد منا، خاصة في حال تعارض الجرح والتعديل. طيب، لعل إن شاء الله تعالى في بعض القواعد التي سنذكرها في الأخير يعني ما يمكن أن يكون خلاصة لمثل هذا الكلام، يعني هو عبارة عن استطراد في الوصف، ليس فيه قضايا علمية مثلا نركز عليها. كان بإمكانه أن يكتفي بعبارتين ويخلصنا من هذه الصفحات التي سودها بهذا الشكل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومما يؤيد ما قلته أن أصحابنا قالوا: من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على قتله فشهد بقتله لم يقتل. ذكره الروياني في البحر في باب من تجوز شهادته نقلا عن بعض أصحابنا ساكتا عليه ولا يعرف في المذهب خلافه. فإن قلت: قد قال عقيبه: ومن شتم متأولا ثم شهد عليه قبل، أو غير متأول فلا. قلت: يعني بالقبول بعد الشتم متأولا الشهادة بأمر معين، ونحن نعلم أنه لا يحمله عليها بغض، فليس كمن وصفناه. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضا حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ.
هذا تكملة للموضوع السابق فيما يتعلق بموضوع القضاء والشهادة. الخلاصة مثل ما رأيتم أن ابن السبكي كان قاضيا، تكلم في هذه المسائل التي يبدو أنها مرت به في حال قضائه، وتكلم على الخطابية والمجسمة، وذكر كلاما إذا كان هناك من قال به فإنه يمكن أن يكون فعلا على طائفة الخطابية، يمكن، والله تعالى أعلم. أيضا لا نظلم الخطابية، يعني لأن لا نعرف أنه استمر بهم الحال إلى هذا الوقت الذي عاش فيه ابن السبكي. الذي أعرفه أن الخطابية يعني كانوا موجودين في القرن الثالث وربما القرن الرابع ثم انتهوا، لكن قد يكون لهم وجود والعلم عند الله تعالى. إنما إن كانوا وجدوا ويعرف عن الخطابية أنهم يستبيحون الكذب على غيرهم مثل الرافضة ونحوهم، فإذا عرف عنهم أنهم يستبيحون الكذب فهؤلاء لا تقبل شهادتهم. أما من لم يعرف عنه أنه يستبيح الكذب، لأنه الآن هو حينما ذكر الحادثة قال: وبلغني. طيب، هذا يجوز في ميزان النقل؟ نحن أمة إسناد، من أين بلغك؟ وهذا الذي بلغك هل سمع وشاهد أو لا؟ قد يكون أيضا بلغه، بلغ عن بلغ عن بلغ، والله أعلم كم ستكون هذه البلاغات. فالبليع حينما يكون الإنسان يتكلم في قضايا مهمة وتقعيد شرعي مثل هذا ويقول بلغني، ويأتي بمثل هذا الكلام الذي ليس بالهين، لأن مثل ما سمعتم ماذا يقول؟ ما يقول قد تزايد الحال بالخطابية وهم المجسمة في زماننا هذا، فصاروا يرون الكذب على مخالفين في العقيدة، لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله. بلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي أيشهد عليه بالكذب؟ فقال ألست تعتقد أن دمه حلال؟ طيب الذي يعتقد أن دمه حلال هذا ليس بسني، هذا خارجي، نسأل الله العافية. قال نعم. قال فما دون ذلك دمه دون دمه، يعني هذا أهون، فاشهد وادفع فساده عن المسلمين، فهذه عقيدته. أي حينما يصل الحال إلى هذه الدرجة من النقل والدقة فالله المستعان. على وجه العموم الضابط في هذا أنه لو كان هناك اثنان ترافعا عند قاضي وأحدهما جاء بشهود، من حق الطرف الآخر أن يجرح في هؤلاء الشهود، فإذا كان بعضهم من طائفة تستبيح الكذب على المخالف فإنه بإمكانه أن يقول للقاضي هذا من الطائفة الفلانية وهم يستبيحون الكذب على المخالف، فسيكذب عليه وينتهي الإشكال. يعني هذه مهمة القاضي في حال قضائه. لكن لو أنه جاء وقال هذا من المجسمة وأنا أشعري والقاضي أشعري، فهل يجوز له في مثل هذه الحال أن يعتمد مثل هذا الكلام ويبطل شهادة هذا بحكم أنه وصف بأنه مجسم؟ أقول نعوذ بالله، هذا ظلم وأكل لحقوق الناس وأموالهم بالباطل. فالقاضي في مثل هذه الحال فعلا على شفا جرف، إما أن ينجي نفسه وإما أن يهوي، والله سائله عما يحكم به. إذا كان ميزانه في الحكم أنه سيحكم للأشاعر على مخالفيهم فهذا سيجد غبه عند الله تعالى. طيب تفضل أكمل. فيه في كلام إن شاء الله ذكروني يا سأذكره في نهاية الكلام عن موضوع أيضا المبتدع، يعني تذكرة لأحد أهل العلم في مثل هذه المسائل حتى مع المبتدعة، يعني يجب العدل، وليس المبتدعة فقط بل حتى مع الكفار، لا يجوز لنا أن نظلم الكفار ولو كانوا ملاحدة أو مشركين أو يهود أو نصارى. الظلم لا يجوز لكائن من كان، هذه عقيدة نشأنا عليها وهكذا أرادنا الله أن نكون أمة عدل وأمة قسط، لا نظلم أحدا من الناس مهما خالفنا. ومما أذكره في هذا أن أحد أبناء الشيعة اهتدى لمذهب أهل السنة، فكنت أتحاور معه وأقول لهم ما الذي أثر فيك؟ فذكر أنه حضر محاضرة، هو كان درس عندنا في جامعة الملك سعود قديما قبل أن ألتحق بالجامعة، فالمحاضرة فيما أذكر أنها كانت في عام 1404 للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في جامعة الملك سعود، وكانت محاضرة مشهودة ومعروفة، كان حضرها جمع كبير. فيقول في ذلك الوقت هو كان شيعيا، يقول وكنت في السكن الجامعي أنا وشاب من أهل السنة، لكن بحكم ما نشأت عليه من توجيهات الملالي والآيات أنني لابد أن أوذي السني مهما كان. فيقول المسكين الذي معي غر يتعامل معي معاملة حسنة، يقول وأنا بضد ذلك، يحسن إلي وأنا أسيء إليه، يقول هكذا عقيدتي، لكن هذا كان يحفر في نفسي. شو انظروا إلى الظلم، يعني ما تتقبله النفوس الأبية، يعني برغم من أنه يتدين بهذا لكن يرى أن هذا ظلم وأنه جاوز الحد، خاصة أنه لم يبادله بإساءته وإنما يحسن إليه. يقول فلما جاءت محاضرة الشيخ ابن باز، يقول هم يحذروننا من الحضور لأهل السنة، يقول لكني قلت أنا سأحضر، وهل سيعلم عني ابن باز أني حاضر؟ أحضر وأستمع، ما الذي يضرني؟ فحضر واستمع. يقول فوجه للشيخ ابن باز سؤال من أحد الأشخاص يقول إن معنا في الجامعة شيعة، فهل يجوز لنا أن نغشهم أن نغشهم وأن نضرهم؟ يقول فكان جواب الشيخ ابن باز لا، لا يجوز لك أن تظلم أحدا سواء شيعة أو غير شيعة، لا تأخذ حقا لأحد، لا تظلم أحدا، لا تفتئت على أحد. يقول كان بالإمكان أن أقول إنه يقول هذا مداراة لي، لكن ما الذي أرى ابن باز أني موجود؟ الحضور عدد هائل جدا، وأعرف أنه لن يخدع هذه الجموع الغفيرة لأجل أنه يتوقع أن يكون هناك أحد من الشيعة حاضر. يقول فعرفت أنه صادق، أما ملالينا فلا يتعاملون هذه المعاملة أبدا. يقول ومع ذلك تخرجت وأنا أيضا على معتقد الشيعة، لكن كل هذه المواقف كانت تختلج في نفسي إلى أن أيقظ الله ضميري فقررت أن أنتقل لمذهب أهل السنة بسبب هذا. انظروا إلى العدل والبعد عن الظلم واتخاذ هذا المنهج القسطاس المستقيم كيف أنه يؤثر. هكذا ينبغي أن نكون في الحقيقة أمة دعوة في العالم أجمع، لا نظلم لا مخالفة المخالفة الصغرى ولا مخالفة كبرى أيضا. هذا المبدأ هو الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي إذا كان عند القاضي وشهد بالزور فما الفرق بين مبتدع وبين رجل فاسق يكذب ويكذب في شهادته؟ سيا هذا مخالف وهذا مخالف وكل سيحاسبه الله. فالقاضي يجب أن لا يجعل موازينه منبعثة من مثل هذه التحيزات، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضا حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، والخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، أمر شديد لا يدركه إلا فقيه بالعلم. ومما ينبغي أن يتفقد أيضا حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. وقال الشافعي رضي الله عنه: حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه وألح عليه فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. قيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل. قال صاحب البحر: وحكي أن رجلا جرح رجلا وقال: إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض السبيل. ومما ينبغي أيضا تفقده وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن دقيق العين.
لحظة شوي، هنا في حقيقة تنبيهات مهمة جدا، يعني الآن مشى مع المسلك العلمي وهذا جيد يحمد له. فمما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ. يقول: فكثير ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، وهذا صحيح. الألفاظ أيها الإخوة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان وباختلاف القبائل وباختلاف الأشخاص أيضا. في أحد من إخواننا من المغرب، أنت العافية عندكم ما هي؟ العافية النار، يعني لو قلت الله يعطيك العافية أنا دعوت عليه صح؟ بينما هذه لفظة نستعملها وهي لفظة شرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله العافية، هل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله النار؟ ها؟ لكن هذا عرف عند إخواننا في المغرب، فالعافية عندهم النار. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما قتل الأسرى ماذا قال؟ قال أدفئوا الأسرى، لأنه كان الجو باردا، فقال لمن معه أدفئوا الأسرى، يعني أعطوهم لحافا يدفئهم. هؤلاء كانوا من قبيلة عندهم كلمة أدفئوا يعني اقتلوا، فذهبوا وقتلوا الأسرى. فقال أبو بكر رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فمدلولات الألفاظ هذه مهمة، يجب أن يكون الإنسان على دراية بها، سواء فيما يتعلق بالزمن. نعم الأزمان تختلف، فربما كانت هذه اللفظة مستعملة في زمن بمعنى وفي زمن آخر بمعنى آخر. مثل ماذا؟ مثل كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد وهو صحابي، فهل معنى هذا أنه تعمد الوقوع في الكذب وهو الإخبار بخلاف الحقيقة؟ الجواب لا، كذب في هذه اللغة بمعنى أخطأ، هذه مستعملة كثيرا خاصة في الحجاز، فلا بد من الاحتكام إلى العرف الذي يدل على المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، ولا تأخذها بالإطلاق الذي يمكن تدل عليه مثلا اللغة العربية مطلقا أو الاستعمال العرفي في زمان أو مكان. كذلك أيضا بالنسبة لاستعمالات العلماء، هناك عدد غير قليل من أهل العلم لهم مصطلحات في بعض ألفاظ الجرح والتعديل. فالبخاري إذا قال عن الراوي سكتوا عنه، من الناس من يقول خلاص سكتوا عنه، يعني أنهم ما تكلموا فيه بجرح ولا تعديل، فهل هذا الذي أراده البخاري؟ نقول لا، البخاري إذا قال سكتوا عنه فإنه يعني بها شدة الجرح، كذلك إذا قال فيه نظر، بهذا فسر الذهبي مراد البخاري، قال إنه إذا قال فيه نظر أو سكتوا عنه فإن هذا يعني عنده شدة الجرح. لماذا؟ لأن البخاري لا يريد أن يستخدم الألفاظ الموحشة، لكن عرف في استخدامه أنه يقصد بهما شدة الجرح. عبد الله بن المبارك إذا سئل عن الراوي أحيانا يقول هو على يدي عدل، هنا حتى اختلفوا في ضبط هذه العبارة عن ابن المبارك، فمنهم من ضبطها هكذا هو على يدي عدل، فصارت عبارة ماذا؟ تعديل، صارت عبارة تعديل، ولكن الصواب في ضبطها هو على يدي عدل مضاف مضاف إليه وليس من باب المبتدا والخبر، هو على يدي عدل. طيب ماذا يريد بها ابن المبارك؟ يريد بها الجرح، أي يعني أنه تولاه رجل سيوفيه حقه، هذا معناه، فهي عبارة جرح في حقيقة الأمر، فلا بد أن يعرف هذا المصطلح من الذي أراد به ابن المبارك. هناك من الأئمة من إذا سئل عن الراوي قال بيده وحركها، طيب ماذا يريد؟ عرف أن الإمام أحمد رحمه الله إذا قال بيده هكذا فهذا يعني أن الراوي غير حافظ غير ضابط. يحيى بن معين إذا قال عن الراوي ليس به بأس فإنه يعني به أنه ثقة. تؤذن؟ طيب بس نكفى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
إذا قلنا إن يحيى بن معين يقصد بليس به بأس يعني أنه ثقة. إذا قال يحيى بن معين ليس بشيء فإنه ينبغي أن لا يتعجل، ينبغي أن لا يتعجل في الأخذ بظهر هذه العبارة. بعض الناس يرى أن كلمة ليس بشيء تدل على شدة الجرح. نعم هي ربما دلت على هذا أحيانا، ولكن عرف في استعمالات ابن معين أنه يستعملها في أنحاء شتى، فربما كانت عنده بمعنى شدة الجرح، وربما كانت عنده بمعنى الموازنة بين راو وآخر، فحينما يوازن مثلا بين راويين يقول فلان ليس بشيء يعني في مقابل فلان، وليس معنى هذا أنه ليس بشيء يعني أنه شديد الضعف، لا، قد يكون ليس به بأس وهي أدنى درجات الثقة، وأما فلان الآخر فثقة ثبت، فيكون هذا الذي في أدنى درجات الثقة ليس بشيء في مقابل ذاك. إذن إذا كان في باب الموازنة بين راويين فمعناها يختلف عن شدة الجرح. كذلك أيضا إذا كانت مرتبطة بقلة وكثرة حديث الراوي، فإذا كان الراوي مقلا من الحديث فتجد أحيانا يحيى بن معين يقول ليس بشيء يعني أنه ليس له كثير حديث حتى نحكم عليه من خلاله. إذن لابد أن يعرف قاد يحيى بن معين بهذه اللفظة ماذا أراد بها، وهل مجرى يعني ينبغي أن يكون هذا في كل الأحيان ومع كل إمام يمكن أن تكون له اصطلاحات خاصة به. كذلك أيضا العلم الشرعي والعلم بحال القضية التي يتحدث فيها هذا لابد أن يكون موجودا، وما ضر الناس مثل الجهل. وإذا كان الجاهل يمكن أن يتكلم في المسائل الكبار فإن الخطر يكون أعظم بلا شك، ونحن قد ابتلينا في هذا العصر بنابتة صغيرة في السن صارت تحكم في القضايا التي يعجز عنها أهل العلم، وكانت النتيجة ما رأيناه من تفريق الأمة واستباحة دمائها والإساءة إلى الإسلام عموما وإلى أهل السنة خصوصا. فما أتي هؤلاء إلا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. وهذا المثال الذي ضربه بالرجل الذي جرح رجلا لأنه كان رآه يبول قائما يدل على الجهل بهذه المسألة. فإذا كان هذا الرجل عاميا والعوام يتلقون فيما بينهم أن البول قائما من خوارم المروءة وأنه يفضي إلى النجاسة وهلم جرى، ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا يعلمون أن ما يروى في هذا من أحاديث ليست بصحيحة، يعني في النهي عن البول قائما. فالجهل بذات القضية لا يستغرب معه أن يجرح هذا الإنسان ذاك الرجل لأنه رآه يبول قائما، فهل يعد هذا جارحا؟ قل لا. ومثله رجل حينما جرح رجلا آخر قيل له لما جرحته؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون نوع من الدواب في الغالب يركبه المرفهون. طيب، وهل إذا ركب البرذون معنى ذلك أنه مجروح؟ هذه إشكالية، يعني حينما يسلم بإطلاق الجرح ولا يستفسر عنه قد يحصل مثل هذا الخلل. كذلك أيضا مثل هذا الذي حكي أن رجلا جرح رجلا وقال إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض السبيل، يعني استخرج من مكان النجس، فملط سطح بيته بهذا الطين النجس. طيب، ما الذي سيترتب عليه؟ أنه حينما يأتي المطر سينزل الماء مع الميزاب وإلى آخر ما هناك. فمثل هذا يعني ما يعرف الأحكام الشرعية المترتبة على هذا من مثل الاستحالة بالتشميس ونحو ذلك، وأن الماء إذا جاء غسله فتطهر إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أيضا تفقده، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، فقد أوجب كلام بعضهم في بعض، كما تكلم بعضهم في حق الحارث المحاسبي وغيره. وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد، وإن عده ابن دقيق العيد غيره. والطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى، نعم، وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين، وأمر العقائد سواء في الفريقين. وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة، فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه، وهذا عندي من كبائر الذنوب، فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات، فقبح الله فاعله وأخزاه. وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح، وكان الشرح في غنية عنه.
طيب، أشار إلى الخلاف الذي يقع بين الصوفية وأهل الحديث، وكانه يشير إلى ما وقع بين الإمام أحمد والحارث المحاسبي، حارث بن أسد المحاسبي. من المعلوم أن الحارث المحاسبي كان زاهدا عابدا متصوفا، عنده تصوف الأوائل قبل أن يصل التصوف بأصحابه إلى التصوف الفلسفي، لكن هذا التصوف الذي عند الحارث المحاسبي صار معه كلام في خطرات النفس ونحو ذلك، بحيث أنه بالغ في مثل هذه المسائل، وهي التي يتكلمون فيها تحت عنوان المنجيات والمهلكات ونحو ذلك. فربما بالغوا في الكلام على المنجيات والمهلكات بما يتعلق مثلا بخطرات النفس، بحيث انه يمكن ان يفضي الى الوسوسة، وربما ورع بعضهم بالكلام في هذه المسائل على حساب ماذا؟ على حساب العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة. وكانت عادة الامام احمد رحمه الله أنه يكره التوسع في الكلام في غير الكتاب والسنة، حتى ولو كان من باب الفقه أو من باب الكلام على غريب الحديث. يعني كان في الأول أعجب بكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، لأنه يبين المعاني الغريبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما توسع فيه أبو عبيد كره الإمام أحمد هذا. كان الإمام أحمد ينهى تلاميذه عن كتابة الفقه وآراء الرجال، ويحثهم على الحرص على الدليل، على حفظ الأدلة والتفقه فيها دون أن يكون هناك كتابات. هذا رأي للإمام أحمد رحمه الله. وكيف لو رأى الإمام أحمد ما في كتب شراح الحديث وكتب الفقه أيضا من التوسع في تشقيق المسائل وفي وضع الافتراضات على الأدلة والتأثر بعلم الكلام الذي يجعل النصوص تذهب دلالاتها، كله بسبب هذه الافتراضات التي توضع على هذه النصوص والأدلة الشرعية. يمكن يكون للإمام أحمد حال أخرى. على كل حال كان الإمام أحمد يحث على التمسك بالأصول، الكتاب والسنة، ولا بأس بما يمكن أن ينير الطريق. بما أن الحارث المحاسبي توسع في مسألة الكلام على خطرات النفس والوساوس ونحو ذلك، فالإمام محمد كره مثل هذا المسلك. هنا صور هذا على أنه خلاف بين الصوفية وبين المحدثين. يعني ما الذي عند الصوفية حتى يخالفوا المحدثين سوى أنهم يمكن أن يقعوا في مثل هذه الأمور التي يبين لهم أهل الحديث أن الصواب في تركها، ويحثونهم على أن يستضيئوا بنور العلم وأن يتركوا عنهم التوسع في هذه المسائل قد تفضي إلى أمور لا تحمد عقبها. وهذا الذي حصل، هذا الذي تخوفه الإمام أحمد. نجد أنه تطور بعد ذلك إلى أن وصل إلى الحلاج وما حصل منه، يعني حتى قال مقولة المشهورة: وما زلت تلميذا لإبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فواحد يعني يزعم أنه صوفي وأنه يتقرب إلى الله وأنه صاحب عباده زهد، وهذا كلامه، ما الذي تتصور منه؟ كل هذا بسبب هذا التطور الذي لحق بالتصوف. التصوف الحقيقة يعني لو جلسنا نتكلم عليه مدة طويلة هي طول الأمر، ولعلكم تقرؤون في بعض الكتب التي ألفت فيه عن نشأته وتطوراته ومنشأ هذه اللفظة من أين جاء. نجد أن كل العلماء الذين حاولوا أن يبينوا أصل كلمة صوفي ما واحد منهم اهتدى إلى أصلها حقيقة. فمن يقول إنه بسبب لبس الصوف، هذا لا يقال عنه يعني إنه صوفي بسبب لبس الصوف. ومنهم من يقول إنه بسبب أهل الصفة، يعني المفروض يكون صوفي وهكذا. على كل حال الكلمة جاءتهم ولا يدرون من أين جاءت. لماذا؟ لأن أصل التصوف ومن شاء لم يكن في داخل الدائرة الإسلامية، وإنما جاء من خارج، فإما من الديانات الهندية القديمة وإما من الديانات اليونانية. فمثل مثلا الفيلسوف فيلسوفيا وغيرها، نجد أنها ثياسوفيا. ماذا تعني؟ محب الله. هذا هي أصل الكلمة، جاءت من الخارج لكن اكتسبت هذا الوصف ومشت عند الناس ولا يدرون ما منشأها. لذلك ابو نعيم صاحب الحلية نجد أنه كل ما جاء ترجمة راوي من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم صوفية يذكر عنه ثم يقول: وقد قيل إن التصوف هو كذا وكذا وكذا، وجاء بمعاني كثيرة جدا لهذا التصوف. على كل حال لو بقيت الأمة متمسكة بالأصول التي أرادها الإمام أحمد لكانت على خير. وأما التوسع في ما جاء به الحارث المحاسبي أو غيره فإنه أفضل إلى التوسع في أمور لا تحمد عقبها، لكن بالذات ما جاء من هؤلاء الصوفية فإنهم قد تطور إلى ما رأيناه وما أشرت إليه. أعاد الكلام ابن السبكي على مسألة المجسمة والكلام فيهم، وذكر شرح صحيح مسلم للنووي، وأن هناك من قام باختصاره ودعا عليه وتلفظ عليه بهذه الألفاظ التي سمعناها. والحقيقة أن هذا الذي قام به هذا الرجل، طبعا نحن لا نعرف من هو، أنا لا أذكر أن أحدا صنع هذا مع شرح النووي، لكن ما دام تكلم عليه فهذا دليل على أنه وجد في ذلك العصر. إنما الذي قام به في عصرنا أو قبيل عصرنا بقليل هو صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه السراج الوهاج. الكتاب مطبوع، طبع قديما في الهند ثم طبع في قطر. صديق حسن خان رحمه الله اختصر شرح النووي ويحذف مثل هذه العبارات ويعلق عليها، يعني المخالفات العقدية في الصفات يعلق عليها، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، هذا ناصح للأمة. وأما هذا الكلام الذي ذكره ابن السبكي فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه، يعني هذا الكلام لماذا؟ يعني هل إذا جاء إنسان لكتاب كتب وذكر أنه قام بتهذيب هذا الكتاب، مثل ما قام المزي مثلا بتهذيب كتاب تهذيب الكمال، بتهذيب كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، أو الحافظ بن حجر لما هذب تهذيب المزي في كتابه تهذيب التهذيب، وهكذا، هل نقول إنهم أخطأوا بهذا التصرف؟ طيب، ما دام أنه نبه على أنه أخذ هذا الكتاب من الكتاب الفلاني ولكنه تصرف، فإذا كان هذا نبه في المقدمة على أنه وقف على شرح النووي ووجد أن النووي رحمه الله أخطأ في بعض مسائل الصفات، وأنه حذف كلام النووي في هذه المسائل حتى يستطيع الناس أن ينتفعوا بهذا الكتاب ولا يقعوا في شيء من هذه الأخطاء، هل في هذا غش للأمة؟ بالعكس، هذا نصح للأمة. ونقول إن من يقوم بهذا نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. طيب، أظن جاء وقت الإقامة. ها؟ طيب، لعنا أن نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.
الرحمن الرحيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع فإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاهم الله من سيئات ما نكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم منا عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا
سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله.
الله.
اللهم السلام تبارك سعر الجلال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعمة ولا قوة إلا بالله
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما بقي علينا إلا القليل. وقفنا على قول المصنف رحمه الله ولنعد إلى الكلام في الجارحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولنعد إلى الكلام في الجارحين على النحو الذي عرفناك. فإن قلت فهذا يعود بالجرح على الجارح حيث جرح لا في موضعه، قلت: أما من تكلم بالهوى ونحوه فلا شك فيه، وأما من تكلم بمبلغ ظنه فهاهنا وقفة محتومة على طالب التحقيقات، ومزلة تأخذ بأقدام من لا يبرأ عن حوله وقوته ويكل أمره إلى عالم الخفيات. فنقول: لا شك أن من تكلم في إمام استقر في الأذهان عظمته وتناقلت الرواة ممادحه فقد جر الملام إلى نفسه، ولكن لا نقضي أيضا على من عرفت عدالته إذا جرح من لم يقبل منه جرحه إياه بالفسق، بل نجوز أمورا: أحدها أن يكون واهما، ومن ذا الذي لا يهم؟ والثاني أن يكون مؤولا، قد جرح بشيء ظنه جارحا ولا يراه المجروح كذلك كاختلاف المجتهدين. والثالث أن يكون نقله إليه من يراه هو صادقا ونحن نراه كاذبا. وهذا لاختلافنا في الجرح والتعديل، فرب مجروح عند عالم معدل عند غيره، أو الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته. فلم يتعين أن يكون الحامل للجارح على الجرح مجرد التعصب والهوى حتى نجرحه بالجرح. ومعنا أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقن خلافهما. أصل عدالة الإمام المجروح الذي قد استقرت عظمته، وأصل عدالة الجارح الذي ثبتت عدالته، فلا يلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه. فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات.
طيب، هذا أيضا من التقعيدات العلمية التي ذكرها المصنف رحمه الله. فإذا كان هناك من قد يتكلم بالهوى، وهناك من قد يتكلم فيخطئ، وهناك من قد وقعت منه بعض الهفوات في حق بعض الأئمة إلى غير ذلك، فهل يأثم بفعله هذا؟ وهل يجرح بجرحه هذا؟ فصل المصنف قال: قلت أما من تكلم بالهوى ونحوه فلا شك فيه. وهذا واضح، لأنه من الافتئات والبهتان على المرأة المسلم إذا كان يتكلم بالهوى. لكن إذا تكلم بحسب مبلغ ظنه، يعني هو مجتهد ويظن أن هذا هو الحق، ففصل هنا فقال: إن من تكلم في إمام، لاحظوا، في إمام قد استقر في الأذهان عظمته وتناقلت الرواة ممادحه، أي الإمام الذي استفاضت شهرته وتحققت عدالته واشتهرت، فهذا يقول عنه: فقد جر الملام إلى نفسه. طيب، لكن هل يجرح؟ يقول: ولكننا لا نقضي أيضا على من عرفت عدالته، يعني إذا كان الجارح ممن عرفت عدالته، وإن كنا لم نقبل جرحه في الإمام الذي تكلم فيه، لكن لا نقضي عليه بالفسق. لماذا؟ قال: لأننا نجوز أمورا، أحدها أن يكون واهما، ومن ذا الذي لا يهم؟ يعني تكلم في هذا الإمام وظن أنه وقع منه شيء وهو واهم في ذلك، لم يقع من ذلك الإمام، فيقول هذا يغفر له مثل هذا لأنه لا أحد يسلم من الوهم. والثاني أن يكون متأولا، جرح بشيء ظنه جارحا، مثل ما تقدم عن من جرح بالبول قائما، ولكن المجروح لا يراه كذلك كاختلاف المجتهدين، وهذه نقطة مهمة ويراعيها أهل الحديث، يراعون الأول ويراعون الثاني. من نظر في أحكام الأئمة على الرواة يجد هذا طافحا عندهم، فعلى سبيل المثال حينما يفرقون بين الكوفي وغير الكوفي في مسألة شرب النبيذ، لماذا يفرقون؟ يقولون لأن الكوفي يتدين بشرب النبيذ، لأنهم يرون أنه لا بأس بشربه، وبعضهم حتى ولو لم يكن له هوى في شربه لكنه يشربه ويشربه ليحقق رأيه، لكن غير الكوفي هو يتدين بأن النبيذ لا يجوز شربه، فإذا شربه غير الكوفي فإنه يكون فاسقا بشربه لهذا النبيذ، أما الكوفي فلا تجرحه بشرب النبيذ. هذا هو الذي ينطبق على المسألة الثانية. لكن بالنسبة للمسألة الأولى، ما رأيكم؟ أنا ذكرت في ثنايا كلامي سابقا مثالا يصلح للفقرة الأولى، من يذكره أن يكون واهما؟ تفضل. لا، هذه نحن نريد من جرح على سبيل الوهم. نعم، أحسنت، جرح شعبة بن الحجاج للمنهال بن عمرو حينما يقول مررت بجانب بيته فسمعت صوت طنبور، ها؟ قيل له هل سألته؟ قال لا، مررت ولم أسأل. المنهال بن عمرو ثقة من الثقات، فكان ينبغي لشعبة أن يسأله عن هذا الصوت، إما أن يكون فعلا صوت طنبور لكنه لا يعلمه، أو يكون صوت قراءته بالقرآن التي تكلمنا عليه. قال والثالث أن يكون نقله إليه من يراه هو صادقا ونراه نحن كاذبا. صحيح، ما آفة الأخبار إلا رواتها، فقد يكون هو اعتمد في النقل على من ليس بثقة، وهذا قد يحصل وإن كان هو يوثقه. فالإمام الشافعي رحمه الله يعتمد الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، مع العلم أنه مطعون فيه بشتى الطعون ومن جملتها التهمة بالكذب. فهناك من يروي عن الراوي وهو لا يعرف حاله فيحسن الظن به. سفيان بن وكيع ابن الجراح أبوه إمام، وهو أيضا إمام، لكن فسدت أحاديثه بسبب وراقه، يعني الذي يكتب له، لأن هذا الوراق لم يكن صاحب ديانة، فكان يدخل على سفيان بن وكيع الأحاديث، ففسد حديثه بسبب هذا الوراق. إذن كان يعتمد سفيان بن وكيع على أمانة هذا الوراق وهو ليس بأمين، وهكذا. يقول وهذا لاختلافنا في الجرح والتعديل، فرب مجروح عند عالم معدل عند غيره، فيقع الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته. وهذا صحيح، يعني مبحث تعارض الجرح والتعديل مبني على هذا، هناك من الرواة من يجرحه بعض الأئمة وهناك من يعدله بعض الأئمة. يقول فلم يتعين أن يكون الحامل للجارح على الجرح مجرد التعصب والهوى حتى يجرحه بالجرح. نعم، ليس كل جرح يجرحه الجارح يكون منبعه التعصب والهوى. قال ومعنا أصلان، هذا قرأته، ومعنا أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقن خلافهما. ما هو؟ ما هما؟ الأصل الأول عدالة الإمام المجروح، هذا يعني شرط، بمعنى أن هناك فرقا بين العدل ومن لم يعدل، مثل ما ذكرناه سابقا عن الجرح غير المفسر في راوي لم يعدل، نقبله أو لا نقبله؟ نقول نقبله، لأننا لو لم نأخذ به فسيكون ماذا؟ مجهولا، فالنتيجة واحدة. طيب، قال: وأصل عدالة الجارح الذي ثبتت عدالته، يعني الجارح لابد أن يكون ممن يعتد بقوله في الجرح والتعديل. فإن قلت فهل ما قرتمه؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فهل ما قررتموه مخصص لقول الأئمة إن الجرح مقدم، لأنكم تستثنون جارحا لمن هذا شأنه قد ندر بين المعدلين. قلت: لا، فإن قولهم الجرح مقدم إنما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح فيه من زيادة العلم، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما لأن هذا شأن المتعارضين. أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل، وما نحن فيه لم يتعارضا لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعا، لأنه لا تعارض والحالة هذه. ولا يقول هنا أحد بتقديم التعديل، لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره.
طيب، هو الآن يعني أيضا يتحدث على أو يتكلم على مسألة علمية مهمة، وهي في حال تعارض الجرح والتعديل، فهل يشترط أن يتساوى العدد حتى يقال إنه تعارض؟ نقول لا، يمكن أن يختلف العدد، وهذا هو الغالب، يعني يندر جدا أن تجد استواء عدد المعدلين والجارحين، بل لابد أن يكون هناك تفاوت إما بكثرة عدد المجرحين أو بكثرة عدد المعدلين. هل العبرة ها هنا بكثرة العدد؟ يعني إذا كان هناك رجل جرحه 6 وعدله 5، فهل نقول إنه مجروح لأن عدد المجرحين أكثر أو العكس؟ نقول لا، هذا القول الذي قاله وادعاه إجماعا ليس بصحيح، بل العبرة في مثل هذه الحال بالنظر في الجرح هل هو مفسر أو لا، هذا إذا كان الجرح صادرا من غير عارف. أما لو كان عدد المجرحين أكثر وهم أئمة عارفون بأسباب الجرح، مثل ما قلت سابقا إننا لا نطالب الإمام العارف بأسباب الجرح بتفسير جرحه. نعم، لو وجد الجرح مفسرا فهذا بلا شك أنه أفضل، لكن جرت عادتهم أنهم يستخدمون بعض العبارات التي تدل على معاني معينة، فإذا قالوا عن الراوي إنه ضعيف في الغالب أنهم يقصدون ويعنون ضعفه من جهة حفظه وضبطه، فمعنى ذلك أنه غير ضابط، فهذا صار كأنه جرح مفسر، أي أنه ضبطت عليه أخطاء. لكن ربما جاء من يحقق في هذه المسألة ويقول: ما هي هذه الأخطاء؟ كم روى هذا الراوي من الحديث؟ وفي كم أخطأ من الحديث؟ فإذا حصرت أخطاؤه قيل: هل هو الذي يتحمل تبعة هذا الخطأ أو غيره هو الذي يتحمله؟ فإذا كان الراوي عنه هو الذي يتحمل تبعة الخطأ فما ذنبه هو؟ أو العكس، إذا كان هو روى عن شيخ مجروح أو شيخه الثقة روى عن شيخ مجروح وهكذا فما ذنبه هو؟ لكن هذه المسائل لا تخفى في الغالب على أهل العلم، وبعضهم قد ينبه تنبيهات حسنة، مثل ما يوجد مثلا في كلام ابن حبان أو ابن عدي أو غيرهما من اعتبار حال الناقل، فيبينون أنه إن روى عنه غير ابنه مثلا فهو صحيح الحديث، لكن أحاديثه تكون ضعيفة إذا كانت من رواية ابنه عنه. فهذا يدل على أن البلاء جاء من جهة ابنه في روايته عنه مثلا وهكذا. فهذا لابد من اعتباره في هذه المسائل. لذلك أيها الإخوة، تحقيق القول في جرح الراوي في الحقيقة يحتاج إلى جهد، وما قام به بعض الطلاب في بعض الجامعات من تحقيق مثلا كتاب الكامل لابن عدي عن طريق الإفاضة في دراسة المرويات التي يأتي بها ابن عدي، لأن ابن عدي هو أوسع الأئمة الذين يذكرون الجرح مفسرا في الراوي، يبين ما هي الأحاديث التي انتقدت عليه. فإذا جئت وخرجت هذه الأحاديث وتبين لك أن التبعة ليست على الراوي وإنما على طرف آخر، فإنك في هذه الحال ستغير الحكم على هذا الراوي. والحقيقة أن هذا لو كان مشروعا لكنه يحتاج إلى جهد جهيد، ينبغي يعني أن يكون مشروعا ضخما بحيث ينظر في كل الرواة الذين جرحوا سواء كان بتعارض جرح أو تعديل أو غيره، ثم تسبر مروياتهم وتدرس ويتحقق من الأمر، فإن هذا سيكون فيه نفع كبير. وقد تتغير بعض الأحكام على بعض الرواة بسبب الترجيح، أي أنه ربما كان الراجح لدينا أن فلانا عدل، ولكن بعد دراسة الأحاديث التي انتقدت عليه يترجح لنا أنه مجروح، وأن الحق في صف أولئك الذين جرحوه وليس في صف الذين عدلوه، وهذا ما نسميه بالجرح المفسر. والعكس كذلك، ربما رجحنا كفة الذين عدلوا الراوي ويتبين لنا أن من جرحه إما أنه جرحه بمقدار لا يؤدي إلى تضعيف حديثه ولكن هي عبارة عن أوهام تعرف وتتقى وتجتنب، أو يكون الحمل في هذه الأوهام على غيره وهكذا. فعلى كل حال هذا المشروع لو جاء من يقوم بتبنيه ودراسته دراسة مستفيضة بلا شك أنه سيكون فيه نفع كبير، لكن من أراد أن يتحقق في راوي من الرواة فإن عليه أن يتبين في مثل هذه المسائل، لأن الحكم على الرواة ليس بالأمر الهين، خاصة فيما نحن بصدده من تعارض الجرح والتعديل. أما إطلاق القول بأنه يقدم الأكثر، فهب أن الأكثر عدلوه وأن الأقل الذين جرحوه جاءوا بجرح مفسر مبين، ماذا نقول عن هؤلاء الذين جرحوه وجاءوا بجرح مفسر؟ لابد أن نقبل قولهم. لماذا؟ لأنهم كالشهود على رجل، فلا تترك أقوالهم هكذا لمجرد ميزان الكثرة والقلة، لا، هذا يعني القول يعتد بها أو أنه يقدم إجماعا، هذا فيه تفصيل متى يكون يؤخذ بحال الكثرة وعدمها. لو استوت الأقوال، هناك من يرى أن هذا الراوي ضعيف من جهة حفظه ولكن ضعفه لا يحطه عن درجة الاحتجاج ولكن ينزل إلى درجة الدنيا من الاحتجاج، طرف آخر يرى أنه ينحط عن درجة الاحتجاج، مثل ما يقول مثلا أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. فهنا نرجع لبعض المعطيات الأخرى مثل التشدد والتساهل، فإذا لم تؤثر هذه القضية نعم ننظر إلى الأكثر، أكثر الأئمة على الاحتجاج به أو لا. فإذا كان أكثرهم على الاحتجاج به ولم يكن عند المجرحين مزيد على ما عند أولئك الأئمة، في هذه الحال نعم نقدم الكثرة. فتقديم الكثرة ليس على إطلاقه وإنما في أحيان معينة. طيب استمر.
قال رحمه الله: وعبارتنا في كتابنا جمع الجوامع، وهو مختصر جمعناه في الأصلين جمع فأوعى، والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعا، وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح. انتهى.
وفي أن فيه إشكاليات في علوم الحديث بسبب تداخلها مع أصول الفقه، وبعض الذين كتبوا في علوم الحديث هم من الفقهاء الأصوليين كالنووي رحمه الله تعالى، كذلك أيضا ابن السبكي، فحينما يؤتى بكلام الأصوليين ويجعل في القضايا الحديثية هذا خطأ منهجي في الأصل، لأن أهل كل فن يصار إليهم في فنهم، فلا ينبغي أن يؤتى بكلام الأصوليين ويحسب على المحدثين، لأنه لما حصل هذا الذي حصل وجدنا أن بعض القضايا الأصولية أثرت في القضايا الحديثية، وبالتالي صارت هناك أحكام على الأحاديث غير ناضجة، مثل من يعتد بالزيادة ويقبلها مطلقا بحجة أن الزائد معه زيادة علم وأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي، ثم نجد أن المحدثين لا يلتفتون لهذا. مثال ذلك: راوي ثقة روى الحديث عن شيخ فجعله متصلا، وخالفه ثلاثة من الثقات فرووا الحديث عن ذلك الشيخ فجعلوه مرسلا. هنا نجد أن الأصوليين يقولون هذه زيادة ثقة ومعه علم وهو مثبت، فنقبل زيادته، فيحكمون على الحديث بالاتصال ويصححونه. أما المحدثون فيعلون هذا الحديث بالإرسال ويقولون أرسله ثلاثة، والكثرة ترجح على الواحد، وتكون رواية الواحد شاذة في مثل هذه الحال. فهذه إشكالية دخول المباحث الأصولية في علوم الحديث. فهذا حينما ألف كتاب، أو ابن السبكي لما ألف كتاب جمع الجوامع في قضايا أصولية، لا نجعل هذا الكتاب حكما على القضايا الحديثية، فكونه يقول إن هذا إجماع يعني الاعتداد بالكثرة بهذا الإطلاق لا نسلم به، لكن على التفصيل الذي ذكرته نقول إن شاء الله تعالى أن هذا هو الصحيح. ابن شعبان إذا كان من الفقهاء فما دخله في القضايا الحديثية؟ عسى الفقهاء يسلمون من الأحاديث التي يروونها والإشكالات التي عندهم، لأن لو نظرنا إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء الذين لم يطلبوا علم الحديث كما طلبه المحدثون نجد عندهم من الإشكالات الشيء الكثير. فكم من الأحاديث التي لا أصل لها البتة ويستدلون بها في مسائل الأحكام وحلال وحرام وإلى آخره، مثل حديث الجمعة وأنها لا تنعقد إلا بأربعين شخصا. طيب من الذي روى هذا الحديث؟ أعطونا له إسنادا، وتجدون هذا الحديث يتداوله فقهاء الشافعية، مع العلم أن فقهاء الشافعية يعدون يعني من أفضل الفقهاء عناية بالدليل، ومع ذلك عندهم مثل هذه الحديث. ولست أنا الذي حكمت على هذا، بل ابن الملقن والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما هما اللذان نصا في كتاب البدر المنير وفي التلخيص الحبير على أن هذا الحديث لا أصل له، وهكذا. طيب تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: وفيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه، فإنا نبهنا فيه على مكان الإجماع ولم ينبه عليه، وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية وهي غريبة لم يشير إليها، وأشرنا بقولنا يطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حالة التعارض، لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة، وهذا شأن كتابنا جمع الجوامع نفع الله به غالب ظننا أن في كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره مع البلاغة في الاختصار. إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدما. وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم بما هم عنه براء. ونحن نريد في ترجمته محاسن ذلك الفصل إن شاء الله. ولنختتم هذه القاعدة بفائدة
النبه المحقق على أن هذا في طبقات الشافعية، يعني هو ما ذكره هنا وإنما جاء به في كتاب طبقات الشافعية، يعني من أراد أن ينظر فيه فلينظر في طبقات الشافعية حال على المجلد الخامس صفحة 219 إلى 221. نعم.
قال رحمه الله: ولنختتم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر أيضا في غير كتابنا هذا. إحداهما أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا، أي في من لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذ ذاك للجارحين فسر ما رميتماه به. أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه.
هذا ماشي مع ما ذكرنا سابقا، يعني لا داعي للإفاضة فيه لأنه تكرار. نعم.
والفائدة الثانية أن لا نطلب التفسير من كل أحد بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق بل يكون بين بين. أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مضام التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد فلا نتلاثم عند جرحه ولا نحرج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها.
طيب، هذا أيضا هو ما ذكرناه سابقا أنه إذا كان الجرح صادرا من إمام عالم بأسباب الجرح فإنه لا يقال له في هذه الحال لابد أن يكون الجرح مفسرا وإلا ما نقبل الجرح. نعم.
فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليس بشيء، وفي إبراهيم بن يزيد المدني إنه ضعيف، وفي الحسين بن الفرج الخياط إنه كذاب يسرق الحديث، وعلى هذا وإن لم يبين الجرح لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة جرح طائفة غير ثابت العدالة والثبت. ولا نقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه.
فاعتبر المسألة هذه حسمناها وبينا أن القول أن ابن معين قال عن الشافعي ليس بثقة أنها لم تثبت عنه، وأما كون ابن معين لم يرتضي الشافعي مع ثنائه عليه فهذه مسألة، يعني هذه أمور قلبية لا تدخل في باب الجرح والتعديل. نعم.
فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به.
طيب. إلى هنا في الحقيقة هو انتهى كلام ابن السبكي في هذه الرسالة. ما بعد ذلك زيادة جاء بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من كتاب طبقات الشافعية، لأنه كما قال هو يقول هذا المقطع من قوله وينبغي لك إلى قوله في آخر المقطع التالي رضي الله عنهم زدته نقلا من طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي نفسه من ترجمة الحارث بن أسد المحاسبي يقول لوثيقي صلته بموضوع هذه القاعدة. إذن هذا ليس من هذه الرسالة، لا بأس، نحن سنقرأه ونتكلم عليه، لكن أحببت التنبيه على أن الرسالة انتهت عند هذا الموضع. وقبل أن ننتقل للزيادة التي جاء بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، أحببت التنبيه أيضا على مسألة يعني نسيت أن أعلق عليها فيما يتعلق بكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري رحمة الله تعالى عليهما، مرت معنا لكن نسيت وأنتم ما ذكرتموني. فأحمد بن صالح المصري رحمه الله هو قرين للإمام أحمد، وإن كان أصغر من الإمام أحمد بقرابة 8 سنوات أو 9 سنوات، لكن يعد قرينا له، وكان بينه وبين الإمام أحمد مودة، وإن كان هو في مصر والإمام أحمد في بغداد، لكن أهل العلم تتقارب قلوبهم، وقد رحل مرة من مصر إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد، ولقيه وجرت بينهما مذاكرة علمية معروفة في مضانها لمن نظر في ترجمة أحمد بن صالح المصري. وكان هذا بسبب حميد بن زنجوية، وهو من تلاميذ الإمام أحمد وإن كان معاصرا له أيضا. حميد بن زنجوية كان رحل إلى مصر فلقي أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري وعرفه بنفسه، فسأله عن الإمام أحمد فقال أنا من تلاميذه، ففرح به أحمد بن صالح المصري وقال أعطني عنوانك حتى إذا جئت إلى بغداد توصلني للإمام أحمد. فعلا جاء إلى بغداد ووصله حميد بن زنجوية للإمام أحمد، وجرت بينهما المذاكرة التي ذكرتها. أحمد بن صالح لما جاءه النسائي ليسمع منه الحديث وليجلس في مجلسه، كأنه عتب عليه في بعض الأمور. قيل إنه رآه يخالط من لا يحب أحمد بن صالح المصري مخالطته، أو لغير ذلك والله تعالى أعلم. فالمهم أنه ما سمح له بأن يجلس في مجلسه. هنا غضب النسائي وذهب يتتبع روايات أحمد بن صالح ليعلها، وظفر بعبارة جاءت عن يحيى بن معين، رواها عن يحيى بن معين أنه قال أو أنه تكلم وجرح أحمد بن صالح. والحقيقة أن يحيى بن معين تكلم في أحمد بن صالح آخر وليس بأحمد بن صالح المصري هذا، لكن أخطأ النسائي رحمه الله فبنى على عبارة يحيى بن معين بالإضافة للهوى. انظروا كيف أن الهوى أحيانا يجعل الإنسان يتشبث.